علي محمد. كان كلامنا فيما ذكره سيدنا في تقريب وجهة نظر المحقق الخراساني رضوان الله عليه ورد ما ذكره السيد الخوئي قدس سره، والتقريب الذي ذكره في مقدمات كانت، وأرجو أن الأخوة يعني يلتفتوا لهذه المقدمات لأنها مهمة. النتيجة التي حصلنا عليها من هذه المقدمات هي ماذا؟ النتيجة التي حصلنا عليها هي أن عنوان أحدهما يمكن أن يتوجه له بعض التكاليف في الاعتبارات، يمكن أن يكون هو مقصود في الأحكام أو مقصود في التعارض الذي ذكرناه، وهذا الأمر ليس بعزيز. وقد ذكرنا سابقا، يعني قصدي في هذا الاستفتاد البيان، أنه لماذا نأتي بهذا العنوان الانتزاعي؟ من جملة الأمور الأسباب التي ذكر الأول الثاني الثالث أن تتعلق به الأحكام الاعتبارية، سواء كانت تكاليف تكليفية أو وضعية، هذا مهم، تتعلق به التكاليف. إذن التكليف يمكن أن يتعلق به، وأيضا قلنا وهذا مهم سيأتي مناقشة المحقق الأصفهاني أن بعض الأحكام له علاقة بالوضع النفسي، يعني الصفات النفسانية لها مدخلية، لأنه بعض الصفات النفسانية تكون دخيلة وبعض الصفات النفسية وبعض الأحكام لا دخل للصفات النفسانية، وهذا الذي ذكرناه. فمن جهة كون هذا الإناء كون مقطوع معلوم النجاسة نجس، وكون مشكوك النجاسة طاهر، مع أنه في الخارج لا يوجد عندنا إلا إناء واحد، فهو محكوم بحكمين بلحاظ الجنب النفسية، من جهة كونه معلوم يختلف عن جهة كونه مشكوك. واضح هذا تقدم. قلنا بعد أن تمهد هذا يمكن أن يثار في وجهنا هذا السؤال: لماذا تذكرون العلم الإجمالي؟ يعني في مقام الانتزاع لماذا خصصتم الفرد العنواني المنتزع من الخبرين، يعني أحدهما، بموارد العلم بكذب أحدهما، تقولون يعلم بكذب أحدهما، لماذا لا يشمل موارد عدم العلم؟ يعني لا نعلم بالكذب، هذا لا نعلم بكذبه وهذا لا نعلم بكذبه، يعني إذا علمنا بالكذب علم إجمالي، إذا لم نعلم بالكذب لا يوجد علم إجمالي، وابتداء نأتي إلى الإناء الأول وابتداء نأتي إلى الإناء الثاني، وكذلك الخبر، ابتداء نأتي لهذا الخبر ولهذا الخبر. فلماذا خصصتم الأمر بالعلم الإجمالي؟ وإذا شككنا في طهارة كل من الإناءين فلماذا لا يجري الأصل في عنوان أحدهما المنتزع؟ هذا مهم جدا، التفتوا لي. سيدنا إنما ذكر يقول إحنا تارة عندنا علم حتى ننتزع أحدهما، وتارة ما عندنا علم. إذا ما عندنا علم إذن لماذا نأتي إلى العنوان المنتزع، وإنما نأتي إلى الإناء بحده المشخص ونقول هذا طاهر، أو نأتي إلى الخبر بحده نقول هذا خبر مشكوك، هذا الخبر مشكوك، إذن هو حجة. واضح؟ إن موضوع الحجية مبني على هذا الخبر. فبعد ذلك لماذا نأتي للعنوان الانتزاعي؟ العلم الإجمالي إنما يحقق لهذا العنوان، لأننا نقول مع الكتاب إذا لم يعلم أي إجمالا بكذب أحدهما فلا يوجد شك إجمالي متعلق بأحدهما حتى يكون هو موضوع الحجية. ما هو موضوع الحجية ذكرناه؟ خبر المشكوك، الصدق والكذب، هذا موضوع الحجية، مع أنه تتوفر به جميع الأركان. الآن عندما يأتي زرارة وسند زرارة إلى الإمام صحيح، هذا ماذا يكون الخبر؟ مشكوك لأن خبر أحد. فموضوع الحجية الخبر المشكوك، فهو يحتمل الصدق يحتمل الكذب، مع ذلك نقول بحجيته بناء على طريقة العقلاء. هم يعتقدون هو دليل العقلاء، سيد العقلاء، لأن قالوا الخبر النوعي غالب الإصابة للواقع، الخبر الشخصي محتمل الإصابة، فالغلبة النوعية في أخبار الآحاد تصيب الواقع، ولا طريقة لنا إلا تمام. قال كما أنه إذا لم يعلم بنجاسة أحد الإناءين لا يكون هنا شك إجمالي متعلق بأحدهما، ليكون موضوعا لقاعدة الطهارة. طبعا موضوع قاعدة الطهارة هو الشك، لاحظ، وإنما الشك إذا لا يوجد علم إجمالي قد تعلق بكل واحد من الإناءين ماذا؟ بحده هذا الأصفر، لا يوجد عندنا عنوان أحدهما، الإشارة الحسية غير أحدهما، هذا الأصفر، هذا الأزرق، هذا الأحمر بحده، فكل واحد منهما مشكوك الطهارة، لاحظ، دون أن يكون عنوان أحدهما مشكوكا في طهارته. أصلا هذا لا داعي أصلا لأن ننتزع عنوان أحدهما، فحينئذ لا يصح أن يقال بأن أحد، هاي أحد خط يكون تحتها لأن مصب كلامنا هذا، لا يصح أن يقال بأن أحد الإناءين مشكوك إلا إذا أريد الإبهام. تذكرون السبب الثاني؟ ارجع إلى صفحة 144 مكتوب الثاني، واضح؟ ارجع إلى صفحة 144 يعني قبل صفحة مكتوب الثاني. الثاني ماذا يقول؟ الاستفادة من عنوان في مقام التعبير، كما لو كنا نعلم أن ماذا زيدا وعمرا كلاهما عادلان لا يوجد شك، لكن أكو مصلحة لا نريد أن نثر عدالة زيد، نقول أحدهما عادل، واضح؟ فنلجأ إلى أحدهما لمصلحة لنكتة. هذا هنا كذلك، إلا إذا أريد الإبهام في مرحلة التعبير، وإلا أحدهما غير موجود الآن، أمر انتزاعي ما موجود. هذا بالنسبة إلى الإناءين، كذلك في الخبرين، وكذا في الخبرين اللذين لا يعلم إجمالا بكذب أحدهما. ما نعلم إجمال كلام الآن، مو في يعني دعوانا في هذا، لا يقال أن خبرين ما نعلم إجمالا كذبهما، هذا يقول على الدعاء وهذا يقول على الحقيقة، أحدهما غير الآخر، لا نعلم بكذب هذا ولا نعلم بكذب هذا، ولا عندنا علم إجمالي به عدم صدق أحدهما، لا يوجد عندنا أي شيء. فهذا الخبر الأول يدل على الهلال محتمل الصدق والكذب، وهذا الخبر الثاني يدل على الحقيقة أيضا يحتمل الصدق والكذب، فهنا لا يوجد إلا الشك التفصيلي في كل واحد منهما، فهذا الخبر بحده الخاص مشكوك تفصيلا بأنه مطابق للواقع أو لا، وذاك الخبر أيضا بحده أيضا مشكوك تفصيلا، فهنا لا يصح أن نقول بأن أحدهما أيضا مشكوك فيه، لفظة أحدهما أيضا خط لا يجيب، إلا نعم إذا قصدنا الإبهام كما قلنا في السبب الثاني، فيختص عنوان أحدهما هذا العنوان حقيقة بموارد العلم بكذب أحدهما إجمالا فقط. تنسب رواية للنبي صلى الله عليه وآله، دخل ثلاثة إلى المسجد فقال أحدهم في النار، ثلاثتهم في النار، لكن في مقام الإبهام أحدهم في النار، واضح؟ هذا في مقام الإبهام، وإلا كل واحد منهم بحده الخاص في النار، كالتعبير أحدهم في مقام الإبهام، والإبهام في التعبير هنا مقصود، واضح؟ فلفظة أحدهما إنما نأتي بها للعلم، هذا بالنتيجة تحفظ أخواني، أحدهما لابد من وجود علم إجمالي، هذا إلى الآن جيد، إلى الآن جيد. الشيخ الآخرون لم يترك بعد أن ذكر هذا التقريب، تذكرون تقريبا أن العلم الإجمالي يمنعنا من العمل بالخبرين المتعارضين، أحدهما معلوم المخالفة للواقع، معلوم الكذب، والآخر مشكوك لكن لا على التعيين، غير معين، هو بلا تعيين ولا عنوان، عبارة في الكفاية، بلا تعيين ولا عنوان. وكذلك الخبر الآخر اللي هو مطابق يفترض مشكوك، لا تعيين ولا عنوان، غير معين غير معنون، فلا يمكن أن نعمل بمضمونهما. نعم، هذا المقدار يكفي أن ننفي الثالث. إذن الآخون من دعاة أن الخبرين المتعارضين لا يمكن أن نعمل بهما معا، لكن يمكن أن ننفي بهما الثالث. لماذا؟ لأنه التفتوا لي بهذا التعبير، لأنه بالنتيجة يتضمن ماذا؟ حجة غير معينة. اعتبار الخبر المشكوك هو موضوع الحجة، يتضمن بالنتيجة، يتضمن حجة غير معينة. وياي واضح شوية الآن؟ التفتوني أو في الكتاب، هسه أرجع الكتاب. هذا المعنى حجة غير معينة، جاء السيد الخوئي وغير السيد الخوئي، ماذا أرادوا أن يعني في أي نقطة يناقش الآخر؟ أرجو أن يعني أعطوني مزيد من التركيز. لاحظوا، إحنا فيما سبق في هذا الكلام وأيضا في دوران الأمر بين الحجة واللا حجة، بين الحجة واللا حجة، ذكرنا مطلب، راح أقرب الآن على نحو الخبر. الآن فرضنا أن هذا الخبر الذي عندي هو حجة متقومة بجميع أركان الحجية، واشتبه الخبر الآن بغيره، واشتبه الخبر الآن بغيره، فأستطيع أن أقول الآن اشتبه الحجة باللا حجة، لأني متيقن أن بين هذين الخبرين يوجد الخبر الحجة. سيدنا ماذا قال هناك؟ قال هذا المقدار يكفي أن ننفي الثالث، تمام، لأن الحجة موجودة، الحجة موجودة. وفي بداية المطلب إذا تذكرون الفرق بين التعارض ودورانا بين الحجة والحجة، من جملة الآثار ذكرنا هناك في نفي الثالث، إذا قلنا على التعارض يأتي الكلام، نقدر ننفي الثالث أو لا. والآن الآخون جاي يحاول يقنعنا بأنه ننفي الثالث، أما إذا دار بين الحجة واللا حجة فأمر واضح أن الثالث منفي. لماذا؟ لأن الحجة معلومة، هو هذا اللي موجود عندي أنا، إما زيد وإما عمر، إذا زيد قطعا حجة، إذا زرارة ابن أعين حجة، إذا زرارة ابن آخر غير حجة، فيدور الأمر بين حجة وغير حجة. وياي؟ فهنا ننفي الثالث. السؤال الآن على تصوير الآخوند، هل هذا الأمر يدور بين حجة وغير حجة؟ احنا في بداية الأمر ذكرنا قلنا هناك نوع من الطفرة غير واضحة عندنا، أن هذا دليل الاعتبار، دليل الحجية، يشمل المتعارضين من الأول أو ما يشملهما. الشيخ الآخوند هذا تصويره يريد يقول لنا ترى يوجد أحد الخبرين حجة، أنا ما أعرفه، أنا ما أعرفه، لكن هو يوجد حجة، كيف برهن عليه؟ برهن عليه بما تقدم أن العلم الإجمالي أستطيع أن أنتزع منه هذا العنوان، أحدهما بلا عنوان وبلا تعيين هو الحجة. فالسيد الخوئي ماذا قال؟ قال اعطني هذا، هذا ما هو؟
خبر بلا عنوان. اعطيني، لا يوجد عندنا الا هذا الخبر بحده وهذا الخبر بحده. شيء ثالث اسمه، اسمه احدهما بلا تعين، احدهما بلا عنوان، هذا ما يتصور، هذا ما يتصور. سيدنا السيستاني يقول هذا يمكن ان يتصور، هذه المحاولات على احدهما يمكن ان يتصور. طبعا لا تنسون سيدنا يخالف في قضيه ان الدليل اعتبار الحجيه مو دليل الشرع، وانما دليل اعتبار الحجيه سيره العقلائيه، ومو معلوم العقلاء في مورد التعارض ينفون الثالث، مو معلوم. إذا سقط الدليلان انتهى، نرجع للأصل العملي. لكن تمشية مع القوم، واضح أخواني؟ واضح. فإذن حاولنا مع سيدنا السيستاني أن نصور أن أحدهما ليس شيئا ثالثا غير موجود، وإنما أحدهما هو عبارة عن أمر منتزع من منشأ انتزاع، ومنشأ انتزاع موجود، إما الخبر المقطوع النجاسة وإما الخبر المشكوك. فهذا أحدهما يمكن أن يكون مقطوع إذا كان منشأ انتزاع الأمر المقطوع، الصفة النفسانية المقطوع، ويمكن هو أن يكون مشكوك إذا كانت الصفة النفسانية بها شك. فأحدهما إذن يمكن أن يكون. إذا حتى نقرب الإشكال، حتى نقرب الإشكال، ماذا قال سيدنا؟ لاحظ كتابه، يقول: ويتضح مما ذكرنا وجه المناقشة فيما أثاره المحقق الأصفهاني وغير الأصفهاني من الإشكالات على هذا المبنى. أي مبنى؟ مبنى الأخوند. هذا يرجع أخواني الإشكالات، هسه يترك مبنى سيد السيستاني الله يطيل عمره، الآن نجي إلى إشكالات الأصفهاني. التفتوا، الأصفهاني وغير الأصفهاني قالوا لصاحب الكفاية، قالوا لصاحب الكفاية: أنك يا صاحب الكفاية هذا كلامك يرجع إلى مبنى غير معقول. يرجع إلى مبنى غير معقول، لا غير معقول، غير معقول. لماذا؟ لأن الحجية صفة من الصفات تحتاج إلى أمر واضح. ما هو الحجة؟ ما هو الحجة؟ صفة تحتاج إلى موصوف. فما هو الحجة؟ الخبر الفلاني أو الخبر الفلاني. إذا كان الخبر الفلاني ليس حجة بسبب التعارض، الخبر الآخر ليس حجة بسبب التعارض، إذن أين الحجة؟ بالتفتين، أين الحجة؟ الحجة هو أحدهما. الآن مع سيدنا السيستاني وصلنا، الحجة هو أحدهما بلا تعني. جاء المحقق الأصفهاني وقال لأستاذه صاحب الكفاية: هذا معناه القول بشيء غير معقول، وهو الفرد المردد. اكتبتم المصطلح، الفرد المردد. هذا المعنى ناقشه الشيخ الآن هنا، هنا. وأيضا صاحب الكفاية عنده كلام في الواجب التخييري كما ذكرنا قبل، يرجع إلى أن التفت متعلق العلم الإجمالي، متعلق العلم الإجمالي ما هو؟ نسب للشيخ صاحب الكفاية المتعلق العلم الإجمالي هو الفرد المردد. فكل ما يكون عندنا علم إجمالي راح يكون عندنا الفرد المردد، لأن العلم الإجمالي متعلقه الفرد المردد. وهذا نزاع في غاية الأهمية بين الأصوليين، ما هو متعلق العلم الإجمالي؟ يعني العلم الإجمالي بأي شيء يتعلق؟ لأن أنا قطعا أعلم أعلم بهذا بحده؟ أنا لا أعلم بحده. أعلم بالآخر بحده؟ لا. إذن بأي شيء أعلم؟ أعلم لابد بأحدهما عنوان انتزاعي. هذا أحدهما في عبارات الآخوند رضوان الله عليه، الجماعة قالوا يرجع إلى الفرد المردد. ما هو الفرد المردد؟ قال الفرد المردد إما مفهوما وإما مصداقا. هذا عنوان الفرد المردد، يوم مفهومي مفهوم الفرد المردد، يوم مصداقا. اجينا الى المصداق يعني الخارج، لا يوجد عندي شيء خارج اسمه فرد مردد. معنى الفرد المردد يعني اما هو او غيره، هذا معنى المردد. في الخارج لا يوجد عندي شيء اما هو او غيره، في الخارج الشيء لا يكون الا هو. هذا زيد، لا يمكن ان اقول هذا اما زيد واما غيره، واضح بلحاظ المصداق. فالفرد المردد مصداقا لا يمكن أن يوجد أصلا، ولذلك قالوا هذا غير معقول. والفرد المفهومي كذلك في الذهن، ثم الآثار لا تترتب على المفاهيم. آثارنا الآن قطعا لا تترتب على المفهوم. فليكن الآن مفهوم الفرد المردد، أي ماذا يحصل؟ فبالنتيجة صورة متصورة للفرد المردد الذي نستفيد هذا المعنى من الشيخ، هو صاحب الكفاية، مآل كلامه يرجع إلى الفرد المردد. فماذا قال الأصفهاني؟ أنا وعدتكم أن أنقل كلام المحقق الأصفهاني، وأرجو أن الأخوة أيضا يعني يطالعوا بعض المطالب هنا في حواشي الكفاية أو الرسائل، لأن هذه من الأمور المهمة. تمام. وهذا الموضوع بالذات لمزيد من الدقة ممكن تراجعون كتاب بداية الأصول، بداية الأصول شرح الكفاية للمرحوم الشيخ محمد طاهر آل شيخ راضي في الجزء التاسع. مطلب مهم هناك ذكره بشكل مفصل مع الأقوال، ولعلنا أذكر بعض منه من باب تتمة المطلب. لاحظوا ماذا قال الأصفهاني. إذا الأخوة وعدتهم وعدتهم الكتاب طبعا يكون أفضل التابعون وياي على الكتاب. لاحظوا عندما ذكر المصنف، حتى نقلها سيدنا عبارة يعني الكفاية، عندما قال التعارض وإن كان لا يجب إلا سقوط كذا وكذا، شيخنا المحقق الأصفهاني قال محتملات صور التعارض حج، وهذا ذكرناه سابقا بشكل موجز، حجية أحد المتعارضين بلا عنوان. التفتوا لي، هذا رأي الشيخ صاحبنا الخراساني. هذا الثاني، حجية الموافق منهما للواقع، حجية كليهما معا، سقوطهما معا عن الحجية. تذكرون هذه المطالب؟ الآن كلامنا حجية أحد المتعارضين بلا عنوان. صاحب الكرشان يقول هذا حجة بلا عنوان، وإن كان من استطيع أن نستفيد من مدلول المطابقي، لأن بلا عنوان من هو الحجة؟ ما هو الحجة؟ لا أعرف. لكن إيش رتب على صاحب الكفاية؟ قال هذا ينفعنا في نفي الثالث. إذن السؤال، ما هي القاعدة الأولية في تساقط الخبرين المتعارضين ما هي القاعدة الأولية في الخبرين المتعارضين؟ نحن ماذا قلنا القاعدة الأولية؟ التساقط. تمام. صاحب الكفاية ماذا قال؟ قال أحدهما بلا عنوان. واضح؟ أحدهما بلا عنوان. صاحب الكفاية يقول أحدهما بلا عنوان أنا ما أستطيع أن أعمل به، يعني مدلول المطابق من هالجهة يفيد فائدة التساقط، لكن ينفعنا في نفي الثالث لأن أحدهما بلا تعني. هذا اللي قلنا أمر غير متصور. إجي الأصفهاني وهو ضليع في الفلسفة فأراد أن يذكر المطلب، يا صاحب الكفاية هذا كلامك غير معقول. اللي سيدنا قال هاي المناقشات مال الأصفهاني دفعناها. ماذا قال الأصفهاني حتى ندفع مناقشته؟ تفتوا جدا.
أما حجية أحدهما، كلام مع نهاية الدراية بلا عنوان. التفتوا لي التفتوا لي، راح يقرب لنا إياه، يعني يشرح مراد أستاذه. هذا الشرح مراد أستاذه تجدوه أين؟ وين تجدوه؟ في أيضا نهاية الدراية، العفو، تجدوه في بداية الوصول للمحقق الراضي رضوان الله تعالى عليه، كتاب 9 أجزاء على شرح الكفاية. أنا أدعوكم لاقتناء أخواني هذه الكتب اللي توضح هذه المطالب، اللي يفترض الآن هي أصبحت مطالب واضحة وناضجة عندكم، لكن مع ذلك التذكر والمراجعة دائما المستمرة قطعا تفيد فائدة، نكات متعددة في هذه المباحث الأصولية. جاء الآن الأصفهاني يريد أن يقوي رأي، يبين دليل أستاذه. قال إن المقتضي للحجية ثبوتا احتمال الإصابة صحيح، وهو موجود في كلا الخبرين. هاي الآن راح يقوي رأي أستاذه حتى يرد. والمانع هو العلم الإجمالي، تمام، صاحب هذا قال بكذب أحدهما، وهذا المانع متساوي النسبة إلى المقتضيين، إلى الأول والثاني، لأننا لا نستطيع أن نرجح هذا على هذا، إذ لا تعين لواحد منهما بحسب مرحلة العلم الإجمالي. وإذا كان المقتضي في الطرفين موجودا وكان المانع متساوي نسبة إليهما ولم يكن حسب الفرض مانعا عنهما معا، عنهما اثنينهم ولا عن أحدهما المعين، فأحد المقتضين، التفت، بلا عنوان يؤثر في مقتضاه، وأحدهما بلا عنوان يسقط عن التأثير. هذا أحدهما بلا عنوان. طبعا الراضي وسع يعني ذكر هذا المعنى، بعد حاول أن يشرحه أكثر. كلامنا في مقام الثبوت إخواني، كلام في مقام الثبوت، تصور القضية. ماذا تقول يا شيخنا الأصفهاني؟ التفت. قال 3 مناقشات عنده، ويندفع، هذا الذي ذكرناه تقريبا لكلام الكفاية. أولا يقول بما مرة يذكر في تحقيقات سابقة، لاحظوا إن الصفات الحقيقية، صفة حقيقية من قبيل العلم، والاعتبارية من قبيل الحجية، حجية صفة أو غير صفة؟ صفة. تقول الخبر حجة، تفتولي. تقول زيد عالم، هاي صفة حقيقية أو اعتبارية؟ حقيقية. زيد طويل، حقيقة الصفة عالم. الخبر حجة، اعتباري. الخبر ضعيف، اعتبار. صفات، هذه الصفات التفتوا، يقول لا يعقل، أي الحقيقية والاعتبارية، أن تتعلق، التفت، بالمبهم والمردد. كلام الأصفهاني، بالمبهم والمردد. لماذا؟ التفت، التفت للتدقيق، إذ المردد بالحمل الشائع، حمل الشائع ماذا يعني؟ خارج، لا ثبوت له ذاتا ووجودا، ماهية وهوية، كل شيء ليس له، أعطيني شيء اسمه فرد مردد أو مردد، وما لا ثبوت له بوجهين يستحيل أن يكون مقوما ومشخصا لصفة حقيقية أو اعتبارية. هذا لا يمكن أن يكون مشخصا، هذا واحد، هذا الأول. إذن أول شيء، هذا ليس له وجود، ليس له ماهية حتى ممكن نتكلم ثبوتا غير معقول، هذا واحد. اثنيا، حقيقة الحجية، طبعا تذكرون أخواني الحجية، ما هو الحجة؟ يعني خبر الآحاد حجة، جعل الحجية ماذا يجعل الشارع بناء على جعل الشارع؟ بعضهم يقول جعل المؤدى، بعضهم يقول جعل التنجيز والتعذير، تذكرون؟ بعضهم يقول متمم الكشف، تذكرون؟ تمام. يقول حقيقة الحجية سواء كانت بمعنى تنجيز الواقع أو كانت بمعنى جعل الحكم المماثل إيصالا للحكم الواقع بعنوان آخر، ما ذكر تتميم الكشف باعتبار لمعاصره الشيخ النائيني قبل الشيخ النائيني، لعله هذا المصطلح بهذا المعنى غير موجود. هذا معنى الحجية، هو سنخ معنى لا يمكن أن يتعلق بالمردد. واضح؟ لماذا؟ بداهة أن الواقع، الواقع الذي له تعين واقعا فعلا يوجد عند شيء، هو الذي يتنجس بالخبر. لابد وجود واقع، وهذا الواقع صلاة الجمعة صلاة الظهر يتنجس بالخبر، وهو الذي يصل به بعنوان الخبر بعنوان زيد، تمام. فكيف يعقل أن يكون المنجز هو المردد والمبهم، أو المنجز المردد والمبهم، أو الواصل هو المردد والمبهم؟ قطعا، لأنه الخبر يوصلنا إلى الواقع. إذا الخبر هو مبهم يعني الحجة مبهمة، كيف توصل إلى الواقع؟ ثلاثة، لاحظ، إن الأثر المترقب من الحجة، يقول هذا حجة، ما هو الأثر؟ قال بأي معنى من المعنيين، سواء قلنا التنجز أو جعل المؤدة، هو لزوم الحركة على طبق ما أدت إليه الحجة، والحركة نحو المبهم والمردد واللا متعين. لاحظ، يقول غير معقولة، غير معقولة. يكمل، فحجية أحد الخبرين بلا عنوان اللي هو رأينا رأي الشيخ يعني الخراساني، بلحاظ كونها صفة من الصفات، وبلحاظ نفس معنى الحجية، وبلحاظ الأثر المترقب، غير معقولة. كلام الأصفهاني، غير معقول. فحجية أحد الخبرين بلا عنوان غير معقولة. واضح أخواني؟ هذا، هذه مناقشة من؟ مناقشة الفيلسوف الأصول العظيم الشيخ الأصفهاني رضوان الله تعالى عليه. فيقول له لصاحب الكفاية، يقول له هذا أمر أصلا غير، غير ماذا؟ متعقل. لاحظوا، لاحظوا، أأتي الآن إلى، أنا أطيل المسافة أخواني عليكم، لكن هذا مطلب يعني ينفعنا كثيرا. جئنا إلى الشيخ الراضي، جئنا إلى الشيخ الراضي، قال، لاحظوا العبارة، قال، قال لا يكون أحدهما حجة بنحو التخيل العقلي، ولا يكون الموافق للواقع الحجة، ولا أحدهما بلا تعيين كما هو ظاهر المتن الكفائي أو شرح الكفائي. لاحظ، لأن مرجع ما ذكره إلى حجية المردد، مرجع إلى حجية المردد، فإن أحدهما بلا تعيين واقعا ليس هو إلا المردد، ليس هو إلا المردد، والمردد كلامه لا تحقق له لا ذهنا ولا خارجا. أما خارجا فلبداهة أن كل شيء في الخارج هو هو، لا هو أو غيره، وأما ذهنا فلأن كل موجود سواء كان في الذهن أو الخارج له ماهية ممتازة عن سائر الماهيات بامتياز ما هوي، وله وجود ممتاز بنفس هويته الوجودية عن سائر الوجودات. هذا في المعقول مر علينا. ومن الواضح أن المردد بما هو مردد لا ماهية له ممتازة عن سائر الماهيات. لماذا؟ لفرض الترديد في نفس ذاته، ولا وجود له، لأن الوجود مشخص لما تعلق به من الماهيات. واضح أخواني؟ ثم قال، ثم قال له كلام، ثم قال وما يقال من أن العلم الإجمالي المتعلق بنجاسة أحد الإناءين مثلا قد تعلق بالمردد، فإن متعلقه ما هو؟ أنت ممكن تجاوبني الآن، ما هو مرد، ما هو متعلق العلم الإجمالي؟ أحسنت، عنوان أحدهما. قال هو عنوان أحدهما. جوابه يقول إن العلم الإجمالي، التفت، لم يتعلق بالمردد خلاف ما يقول،
الشيخ صاحب الكفاية، بل متعلقه مفصل من جهة كونه نجسا موجودا في الخارج. ولما كان ذلك المعلوم بما هو نجس في الخارج، مجهول الانطباق على هذا الإناء أو هذا، كان هو علما من جهة مشوبا بجهل من جهة أخرى. فنرجع العلم الإجمالي إلى علم من جهة وجهل من جهة أخرى، لا أن العلم الإجمالي هو العلم المتعلق بالمردد. نكمل سطرين. قال: والمفروض في المقام كون الحجة حسب ما يقول صاحب الكفاية هو أحدهما بلا تعيين واقعا، فإن مرجعه إلى الترديد. أكمل وأقول لماذا ذكر الراضي ذكر ذلك؟ لذلك لا يرد الترديد على من قال بأن الحجة هو أحدهما وهو الموافق للواقع، لأن متعلق الحجة أمر معين واقع الأمر. من زحمة؟ بلا زحمة اكتب لي هذا النص، اكتب لي هذا النص حتى أنا أرجع لك. اكتب لي هذا النص، بلا زحمة اكتب لي هذا النص حتى أنا أرجع لك. أي نص؟ لاحظ. ولذلك لا يرد الترديد، اكتب هذا النص. ولذلك لا يرد الترديد على من قال بأن الحجة هو أحدهما وهو الموافق للواقع. هذا لا يريد الترديد، يقول هذا غير فرد مردد، لأن متعلق الحجة أمر معين واقعا لا مردد. هذا وين ينفعنا أخواني؟ لاحظ حتى يتضح. يقول الحجة غير معينة، وتارة نقول الحجة أحدهما المعين. فرق. إذا قلنا الحجة أحدهما المعين يعني في الواقع موجود حجة لكن أنا ما أعلمها، أنا ما أعلمها، فهذا الأمر هو دار بين الحجة وغير الحجة، هذا أمر آخر. إذا دار بين حجة وغير حجة هذا أمر آخر. يعني ماذا؟ يعني الآن أنا أعلم واحد من الخبرين هو حجة. أعلم أن زرارة في هذين الخبرين، زرارة حجة واختلط مع غيره فكان حجة. ردت أعمل اشتبه أنها زرارة بن أعين أو زرارة ابن لطيفة كما يقول. فبين حجة وغير حجة، نعم هنا أحدهما غير المعين، وتارة أقول شيء آخر، أقول الحجة، لاحظ الحجة مرددة من الأول يوجد ترديد. هذا الإشكال الذي علينا. فصاحب الكفاية كأن هكذا عندنا حجة معينة تفصيلا واضح، وعندي حجة بين حجة بين اثنين، هذا حجة أحدهما واضح، أحدهما الموافق للواقع، هذا يوجد حجة. وترى ماذا أقول؟ أقول الحجة ماذا هو؟ أحدهما بلا تعين واقعا. هذا بلا تعين واقعا كيف يتصور؟ فالأخوان يريد أن يقول الحجة هذه بلا تعيين واقعا، لأن أنا ما أعلم هذه أو هذه. على كل حال هذه المحاولة إنما ذكرت، أردنا أن نبين أن سيدنا المرجع دام الله ظله الشريف رد إشكال الأصفهاني وقال هذا لا يرجع إلى، بالنتيجة لا يرجع إلى الفرد المردد غير المعقول. في ذهن صاحب الكفاية يوجد شيء ممكن معقول نقربه، وهو أن أحدهما هذا الترديد بسبب هذه الإشكالية، بسبب الإضافة. إذا هو معلوم
يكون، إذا غير معلوم يكون هو عرضة للحجية، فبالنتيجة يمكن التصوير. فإذا الخلاف الآن بين سيدنا وبين المحقق الأصفهاني، سيدنا يقول هذا ممكن والمحقق الأصفهاني يقول هذا غير ممكن، وغير الأصفهاني أيضا، سيد الخوي كما قلنا وطلابهم يعني أيضا هذا المسلك يقول هذا غير ممكن. راجعوا هذا المبحث على دقته، ويأتي إن شاء الله تعالى أن ندخل بعد نكمل مطلب الكتاب، أعاننا الله تعالى وإياكم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.